السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هذه الخطبة يقولها صلى الله عليه وسلم في كل موقف يهم المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله، أصدق أفعل تفضيل، أي أنه في غاية الصدق، الصدق خلاف الكذب، يعني إذا أخبر فإنه واقع. الله عز وجل إذا خاطب المخلوقين هم مربوبون. إيش معنى مربوبون؟ يعني رب الله عز وجل أوجدهم وخلقهم ورزقهم واعتنى بهم، وهو قهار يمرض من يشاء ويعز من يشاء، كلنا تحت قهره ورحمته. فإذا قال قال صدق، يعني لا يقع خلاف الكذب. إذا أوعدكم بيوم القيامة لابد أنه يأتي، وإذا أخبر أن المسيء يجازى لابد أنه يعاقب في الدنيا والآخرة، إلا إذا تاب أو تاب الله عليه. وما أخبر صلى الله عليه وسلم فهو عن وحي وصدق. إذا قال افعلوا ذلك تفعلوه، وإذا قال اتركوه اجتنبوه يجتنبوه. قوله الصدق يعني أوامره يجب أن تسمع، ونواهيه يجب أن تجتنب، وما أخبر به عن الوقائع فيما مضى مما جرى من مخالفة الرسل والعقاب الذي نزل بهم يجب أن تصدق ذلك. أغرق أهل الأرض بالطوفان يوم نوح، وقلب الأرض على من فيها في قوم لوط، وأرسل رياحا قصفت بقوم عاد فأهلكتهم. بيّن ذلك لأجل أن تعلموا، لأن قلنا أن قوله صدق، إذا أخبرك صلى الله عليه وسلم يجب أن تصدق. الصدق أن تعمل بما أخبر، وإذا أتى بموعظة يجب أن تخاف، تحمد الله أنك لم تكن في القوم، وترتدع وتكف أن تعمل عملهم، لا تخالف الرسل ولا تعصيهم. وإذا أخبر أن الأنبياء كذا وكذا فعد 25، يجب أن تؤمن، ويجب أن تؤمن أن رسلا بعثهم الله ولم يقصصهم عليك. فمن الأخبار التي هي صدق ما يترتب عليها عمل إلا عمل قلبي. إذا أخبر أن عيسى عليه السلام ينزل يوم القيامة لا بد أن تعتقد ذلك يا عبد الله، وإلا هو كفر لأنك خالفت القرآن. وإذا أخبر الله أنه برأ عائشة ونزهها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها حبيبته وزوجه في الجنة، يجب أن تصدق ذلك. صدقك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله أن تعمل بموجبه وأن تكف عن ذلك. وإذا رأيت أحدا يكذب بالقرآن يجب أنك تبتعد وتقاطعه ولا تأوي إليه ولا تركن إليه، ولذا الكفرة ما يجب الركون إليهم، الركون عليهم لا تميل إليهم ولا تصغى إليهم، لا تأتي بمستشار ولا خادم إن لم يكن على دينك، وإن كان فيه غشش وفيه كذا، لكن كونه يأكل طعامك ويأوي إلى فراشك خيرا من أن تأتي بعدو لله. وإذا أخبر أنه يبغض الفاسقين والظالمين والسارقين، ابغض هؤلاء على صفاتهم لكن لا تعين أحد، لأن السارق فيه خير وفيه إيمان وفيه فجور، اكرهه على فجوره إن علمته، وإلا لا تلعن أحد بعينه، تلعن الظالمين والسارقين لا تعين واحد، إنما تلعن من لعنه الله ورسوله على العموم. هذا معنى إن أصدق الحديث كتاب الله، ما هو مجرد أنك تصدقه فيما يقول، بل تعمل بموجبه وتوقن أن ذلك حق. نبدأ بما جاء في كتاب الله من سورة الأنبياء لأن وقفنا عليها. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
بسم الله. الله عز وجل أنزل هذه السورة وسميت سورة الأنبياء لأن فيها ذكر قصص الأنبياء، وتسمى كذلك هذه السورة بسورة اقتربت. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بهذا الإنذار والتخويف، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه السورة مكية، وهي من الأوائل التي أنزلها الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه السورة جاء بها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ذكر الأنبياء من ابتداء من قوله واتل عليه وآتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ثم ذكر قصة أيوب وداود وسليمان، وبين أن الله عز وجل أنجاهم ومتعهم في الدنيا وأهلك مخالفيهم. هذه السورة جاءت بعد سورة طه، مو في النزول في الترتيب، والمناسبة بينهما واضحة، لأن الله عز وجل في نهاية السورة لما ذكر بسم الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني هؤلاء الذين فتنوا بالدنيا لا تعجب بأموالهم ولا تنظر نظر من يتمنى هذا الحطام أن يكون له، فإن هذه متعة قليلة، فمن صبر على ذلك ورضي بما أعطاه الله وقنعه وعمل صالح فإن جزاءه عظيم لا يفوقه جزاء. دعك من هؤلاء الذين متعناهم في الدنيا. ثم ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يعني أنتم أيها الكفار، لأن السورة المكية ما نزل فيها جهاد، أنتم أيها الكفار أنذرناكم وبلغ الحق وظهر لكم عيانا فخالفتموه ومضيتم على غيكم انتظروا فنحن نتربص وأنتم تتربصون. التربص انتظار المرء ما يحل بغريمه من سوء أو خير. أنتم تتربصون بنا ونحن نتربص بكم وسيأتي الموعد تنكشف الحقائق من هو أعلى مقاما وأحسن نديا كما ذكر في آخر سورة مريم. ثم الله عز وجل بعد ذلك واسى النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليك فإن الناس قرب حسابهم. المحسن سيلاقي جزاء إحسانه والمسيء سيرى مصير ما كان يفعله. اقترب للناس، لم يقل للمؤمنين ولم يقل يا أهل مكة، وإنما قال للناس أي جميع الناس: حسابهم أصبح قريبا. الحساب أصل جزاء الحساب أي العقوبة، واقتراب جزاء الحساب إما بالموت أو بالقيامة، وإذا قامت القيامة سيحاسب الله البشر، لا أحد إلا ويناجيه ربه إلا أهل الكفر فيساقون إلى جهنم. الله أنذر الناس وخوفهم وتلا عليهم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اقترب للناس حسابهم، اقترب وقرب بمعنى، لكن الفعل في اللغة العربية إذا زيدت حروفه عن الفعل الأصلي يدل على أن هذا الفعل فيه قوة وشدة ومعالجة أكثر من الحرف الأول. إذا قلت اصبر غير قولك اصطبر، وإذا قلت راقب وارقب غير قولك ارتقب، دل على أن الفعل إذا زيدت حروفه فيه من التأكيد والقوة. فأراد الله عز وجل سبحانه أن يبين أن موعدكم إما الموت أو القيامة قريب. نحن علمنا أن أصدق الحديث كتاب الله، فإذا قال اقترب للناس حسابهم فيه بشرى للمؤمنين مع خوف، لأن المؤمن لا يغتر، مع ذلك هو خائف حتى يأتي اليوم الذي يطمئن فيه. وأما العاصي والفاجر والكافر فهو وجل، فإن الله عز وجل أنذر الناس وخوفهم جميعا أن موعدكم قريب، استيقظوا أيها النائمون وتخوفوا أيها الآمنون، فإن الأمر قريب. وهم في غفلة وهم معرضون، كلنا سيأتيه الأجل وكلنا تزحف عليه إليه الساعة. فإذا كان الأمر كذلك كيف يرضى الإنسان أن يكون غافل وهم في غفلة وهم معرضون؟ وهم في غفلة معرضون، حسابهم قريب وهم في غفلة. كلمة في حرف ظرف، لم يقل وهم على غفلة، قال هم في غفلة أي منغمرون في الغفلة. الغفلة يا عبد الله غير النسيان، النسيان أن تذهل عن الشيء فتتركه فتكون النتيجة خلاف ما تريده. أما الغفلة تعلم أن هذا الشيء مطلوب فعله أو تركه، لكن تتلهى عنه بأمور ترغبها أن تظن أنها أفود من هذا، أو تعلم أن ذاك هو المطلوب وهذا أمر حاصل. واستعجالهم للذات الدنيا مع المواعظ والزواجر القوية الواضحة دخلوا في غمار هذه المتنعمات والملهيات، فأصبح أحدهم لا يفكر في موت ولا يفكر في حساب، بل يبلغ الحد من الكفرة أنهم ينكرون الحساب، فيقول هؤلاء في غفلة. الغفلة يستدعيها أمور: ميل القلب للشيء وحبه فيه يجعله يترك كثير من الأمور التي يرى هذا الغافل أن تركها فيه خطورة، فيه ضرر وفيه كذا، يشتهي الأمور المحرمة فيسعى في تحصيلها ويعلم أن وراءها تلفة، لكن لما يبلغ ميل القلب إلى الشهوات يساعده النفس الشريرة والشيطان يدفعه، تغلب عليه هذا الأمور فيعمل ذلك المنكر. وإلا ما الذي يستدعيه أنه يقوم بالفاحشة على بعض أقربائه؟ وما الذي يستدعيه أن يسرق مال أهله وأبيه المحتاج لأجل أن يلبي بعض شهواته؟ هذا كله يبين أن الغفلة تعم القلب فتصده عن الحق يعرف أنه الحق، فالغافل يدرك أن هذا حق لكن يميل إلى ما يسليه ويترك ذلك. فأما الذي يربط في أصبعه خيط مو لأجل أنه يصرف عنه الغفلة، إنما هو للتذكر خلاف النسيان. الله عز وجل حذر عن الغفلة، الغفلة ضدها التيقظ، أن يكون الإنسان يقظان حذر قلبه حي يعرف ما هو المطلوب منه. ما الذي يصرفك عن الغفلة؟ مو الغفلة عن متاع الدنيا وعن أنك ما طعمت اليوم وما أتيت الواجب في ذاك الحين واجبات الدنيا، لا، ليست هذه المراد. الغفلة عن الله عز وجل: أمرك بأمر فلم تأته ونهاك عن شيء ارتكبته، هذه المخالفات في ترك الواجبات وعمل المعصيات المعاصي هي نتيجة الغفلة. الغفلة ضدها التيقظ والحذر وصحوة النفس وحياة القلب. كيف تكون؟ تكون باستمرار المراقبة، هذه المراقبة لا توجد إلا بذكر الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفكر في آلاء الله ونعمه عليك، جارك مريض وأنت صحيح وغيرك مديون وأنت الله أعطاك من المال ما لم تبلى بمثل هذه الغرامات، وأعطاك الله صبية وأولاد حسان في أخلاقهم وأجسامهم وغيرك مبتلى. إذا تذكرت نعمة الله وعلمت أن الذي أوجدها هو سبحانه ويستطيع أن يصرفها عنك، تلجأ إليه محبة ورهبة وخوفا، هذا نوع من الذكر يا عبد الله. وإذا رأيت شيئا عجيبا وعلمت أن هذه صنع الله لا يدخلها بشر، هذا من ذكر الله. الإنسان لا يستطيع أن يكون يقظ جميع أوقاته التي هو غير نائم فيها، ما يمكن هذا، لا بد من خطرات فيها غفلة وفيها سهو ونسيان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لا بد من غفلة. لكن المؤمن يرجع يعلم أن هذا الوادي وهي الخطرات التي في القلب شردت به هنا وهنا، يرجع يتذكر أن هذه مصائد للشيطان. لو الخطرات لا يحاسب المرء عليها إلا إذا صمم، ليست كل الخطرات، في خطرات وأمور ترد على القلب تشغله ويحب أنها يستمرئها أنها تمر، ترى بعضها يحاسب المرء عليه. لو تمنى أن هذه البلدة القرية التي يعيشها في أي قطر كان يتمنى أن السفاح والزنا متيسر وأن شرب الخمر موجود وأن كذا يحصل عليه. هذه الفواحش التي فيها تدمير المسلمين ربنا يحاسب عليه، بخلاف لو تمنى في نفسه أنه ذهب مع امرأة أو شرب خمرا ثم استغفر الله وتاب، هذا لا يحاسبه الله على ما استطاع الشيطان أن يهجم على قلبه. أما فشو الفاحشات، لأن الله أخبر في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، قال يحبون ما قال عمل الفاحشة، يحب أن تساء سمعة المسلمين ويحب ويرغب أن يلحق بهم ضرر، ويرغب أن اليهود تسود العالم لأنه يفشو حينئذ شهواته، ترى يحاسبه الله على تلك الرغبات بخلاف شهوات النفس. مضيع في أوقات إذا حسبه الله عليها يتمنى أنها لا تكون، يكفي هذا الضياع نوعا من عقوبة، أما أمور أخرى لا يحاسبها الله عليها. هذه الأمور، بسم الله، لا يخلو أحد إلا وتمر عليه هذه الخواطر. دفعها أن هناك ملك كما أن هناك شيطان موكل بكل عبد، الشيطان يغريه ويحثه على فعل الفاحشة ويزينها له ويسهلها له ويمنيه أماني باطلة، والملك يأتي بالصدق والخير ويأمره بخلاف ذلك، فالقلب إلى أي الشقين مال يطغى عليه ذلك، لكن المؤمن يرجع فيا الله عز وجل إذا قال إن الذين اتقوا، أي عندهم نوع من التقوى والإيمان، إذا مسهم طائف من الشيطان، ما قال ابتلاهم فصرعهم، قال مسهم، الطائف الشيء الذي يمر أمامك ولا يستقر، هذا الطائف من وحي الشيطان، يسوق المرء أن يذهب به بعيدا عن الله في وديان. إذا استيقظ المؤمن استقبحها ما أحبها، هكذا كل مؤمن يغالب شهوته. إذا تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، عرفوا أن هذه الخواطر وانسياقه معها إنما هي من أمنيات الشيطان، أضاعت عليه فرص كانت أحق أن يستغلها. إذا تذكر ذهبت الغشاوة عن البصر فإذا هو مبصر رأى الحق. التيقظ دوام ذكر الله عز وجل، وقلنا أن ذكر الله كما يكون باللسان يكون بالقلب ويكون بالعقل والرؤيا، فإذا لجأ إلى النوم قرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة وسبح لله وحمده وكبره 33 لكل واحدة، وختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإذا اضطجع ذكر ما ورد من بعض الأذكار فنام. هذا الشيطان ما يقربه، إذا قرأ هذه بحق ما يقربه الشيطان. فإذا استغرق في النوم رفع عنه القلم، ما يكتب له، فما تراه من رؤيا سواء أحببتها أو لم تحبها المرء لا يحاسب عليه الشاهد حتى يستيقظ. فإذا استيقظ فتح الشيطان لك أبواب مهلكة، إما يذكرك بأمور مضت من شهوات غضب وشهوات انتقام وشهوات سلب حقوق أو غيرها. إذا ذكرت الله حين استيقاظك انفكت عقدة، ثم استمر في ذكر الله، سبحه ونزهه واستعن بالله وأكثر من حول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الشيطان لن يدعك يذكرك. فإذا قمت فذهبت الحمام أو موضع الوضوء، فإذا ابتدأت بالوضوء بعد قضاء حاجتك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وسم الله. فإذا انتهيت من وضوء انحلت عقدة ثانية، لأن ثلاث عقد يضربها الشيطان على قافية أحد المسلمين حتى يستيقظ، فسارع صل ركعتين خفيفتين انحلت العقد الثلاثة وأصبح المرء نشيطا ما فيه كسل، يحب الخير، يقبل على الأمور بشرح منصب بصدر منشرح، خلاف ذلك يا عبد الله يكون المرء فيه تعاسة وفيه تعب وفيه نكد. فإذا ذكرت الله لن تكن من الغافلين، وقلنا الغفلات هذه لا بد منها للإنسان، لكن الإنسان يكون يقظ. فإذا ذهبت في طلب حاجاتك التي فيها سد عوز أهلك، ذاك نوع من جهاد، إذا أردت أن تكفهم عن المسألة وأنك تغني وجوههم عن المذلة للناس لك أجر عظيم. فإذا سعيت في طلب ما يغنيك ويكفك عن الناس، هذا من ذكر الله يا عبد الله. بيعك وشراؤك إذا اتقيت الله فيه وأخلصت، هذا من ذكر الله، لا تظن أن ذكر الله محصور. لا تكن من الغافلين، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لو شاهدت الناس في بياعهم وشرائهم وقلوبهم متعلقة بالكسب علمت أن الله عز وجل صدق في إنذاره للناس. دعك من الكافرين، قوله سبحانه وهم في غفلة معرضون، الإعراض أصله الصد عن الشيء. إذا رأيت من لا ترغب في لقائه تحاول أن تميل وجهك عن اتجاهه يمنى أو يسرى، فيقال فلان صد عن فلان، أعرض عن فلان، تولى عن فلان. فهم إذا علموا الحق وعرفوه أعرضوا عنه. الإعراض قد يكون بالحواس، كم من رأى شيئا يكرهه ذهب بعينيه إلى جهة أخرى، وإذا صادف كذا مغيظا حاول كذا. فهذا الإعراض إعراض إما بالجسم وأحد أعضائه أو إعراض بالقلب، أي ميل النفس إلى غيره. والإعراض بالقول هو المعني بالآية، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حين أنذر الله عز وجل، إذا وجدت آية من آيات الله تبين أن مثل الجنة كذا وكذا وجهنم فيها كذا وكذا، هذا نوع من عقاب. الله عز وجل ما ذكر العقاب مباشرة للناس، إنما أول ما طلب منهم الإيمان وجعل للإيمان أركان ونزلت الآيات وصدع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ بين الناس، أدرك الناس أن هذه هي التي تعطي الثواب وتؤدي إلى العقاب. ثم بين الله عز وجل فصل الثواب في الآيات، التفصيل ما جاء من أول مرة، لا، بين الله أن الإيمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وذكر الله تلك المسائل المطلوب إيجادها، فلما بين ذلك بين أن من خالف عقابه كذا، ثم فصل. فلما ذكر سبحانه قال اقترب للناس حسابهم، لا تظن أنه هذه أول آية، لا، جاءت آيات بالإيمان باليوم الآخر وأنه آت، وأن ذاك اليوم يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، ذاك يوم رهيب. فذكرت بعد ذلك جاءت الآيات في التفاصيل، قال اقترب للناس حسابه. هذا مو خاص في العذاب والعقاب، كل أمر جيء بتفصيل فاعلم أن قبله نزل مجملا مطلوب من العبد الإيمان به أو العمل الصالح به. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في حديث أنه لا تقوم الساعة حتى تكون هناك فتنة تدخل كل بيت، هل من الممكن أن يكون الآن الجوال هو المقصود بهذه الفتنة لأنه دخل كل بيت؟
يعني جاء من آيات قيام القيامة أن كل بيت تكون فيه فتنة، يفسرها كل قوم، لأن الفتنة أصلها ابتلاء، هذا الابتلاء نعمة أو نقمة. كثرة المال فتنة، وقلة المال عند صاحب الطمع والجشع وعدم الصبر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما قال صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أنه لا يخلو بيت من فتنة، الفتنة في المال والأولاد والنساء، وتلك الآلات التي دخلت في البيوت رغما عنك، وما ترى من أنواع البنيان يكشف بعضهم على بعض، وما ترى ما يجري في الأسواق ثم يعود المرء حاملا في صدره ما يحمله سواء كان رجل أو امرأة، هذه فتنة. هذه إذا كانت في حواضر المدن وفي الأرياف كذلك فيه فتن. لو رأيت حين تمشي في بعض البوادي خيمة منصوبة في بر، يعني المكان موحش قفر ما فيه أناس مختلطين، مع ذلك تجد عنده بعض هذه الآلات، لا ترى أنها فتنة؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
صلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وسلم.